بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزر الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، باب الجنائز. يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، ويكره الكي وتستحب الحمية، ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهى لقوله لا تداووا بحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، وهي تطلق على الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، ولهذا فإن الإنسان إذا لم يعرف أن المقدم للصلاة عليه ذكر أو أنثى، فإذا قال اللهم اغفر لها وارحمها يريد الجنازة التي هي سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن أنه يرجع إلى الاثنين، لأنها تطلق على الذكر والأنثى، جنازة ذكر جنازة أنثى. والجنائز تأتي في عدة أبواب من أبواب الفقه، فهي تأتي في الصلاة لأن فيها صلاة الجنازة، وتأتي في الغسل لأن فيه يعني الميت غسله يعني مطلوب وهو متعين، وتأتي في اللباس يعني في الأكفان. ولكن اشتهر عند كثير من المصنفين أنهم يجعلونها في آخر كتاب الصلاة تغليبا لجانب الصلاة على غيره من الجوانب الأخرى، ولهذا كثر إيراد الجنائز أو ما يتعلق بأحكام الجنائز في آخر كتاب الصلاة تغريبا لجانب الصلاة فيها على الجوانب الأخرى التي هي الغسل وكذلك اللباس الذي هو الكفن أو غير ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله قال يجوز التداوي اتفاقا، لأنه ذكر شيء يسبق الموت ويكون بين يدي الموت ويتقدم الموت أحكام يؤتى بها، وإن كانت يعني ليست بعد الموت ولكنها تكون في مرض الموت أو تكون قريبة من الموت أو تكون في الأسباب التي تؤدي إلى الموت. فهنا ذكر التداوي الذي هو للمرض، والمرض قد يحصل منه الموت، قد يحصل معه الموت وقد لا يحصل، قد يشفى المريض ويمرض الصحيح. فقال يجوز التداوي اتفاقا، يعني أنه متفق عليه أنه جائز وأنه لا مانع منه. ثم قال أنه لا ينافي التوكل، الإنسان إذا تداوى لا يقال أنه غير متوكل على الله، لأن التوكل على الله يكون مع الأخذ بالأسباب، والتداوي من الأخذ بالأسباب، وكل إنسان يعني يأخذ بالأسباب المشروعة ويتداوى الأدوية السائغة المشروعة، فإن هذا مما أباحه الله أن الإنسان يتداوى. لكن لا يقال أنه ينافي التوكل، بل هو لا ينافي التوكل، لأنه ما أخذ بالتداوي إلا لأنه سائغ ولأنه مشروع وأنه لا بأس به وليس بممنوع. ولهذا الأخذ بالأسباب مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يلبس الدروع ويلبس المغفر على رأسه، كل ذلك يحصل منه عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ولكن الذي يضره بالأخذ بالأسباب الاعتماد عليها واعتقاد أنها كل شيء، وأن الإنسان إذا أخذ بالسبب غفل عن المسبب مسبب الأسباب، هذا هو المحذور. أما إذا أخذ بالأسباب وعول على مسبب الأسباب وعرف أن كل سبب لا ينفع إلا إذا جعله الله نافعا، فإنه يكون بذلك آخذا بما هو مشروع ومعولا على من بيده كل خير سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقوله احرص على ما ينفعك هذا هو الأخذ بالأسباب، واستعن بالله هذا هو الذي فيه أن الأسباب إذا ما جعلها الله نافعة فإنها لا تنفع، وإذا فمع الأخذ بالأسباب الإنسان يعول على الله عز وجل، لأن الله إذا شاء لا ينفع السبب ما نفع، وجد السبب ولكن ما نفع، وإنما يحصل بمشيئة الله وإرادته وتوفيقه، فيأخذ بالسبب ويعول على الذي بيده كل شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك هذا أخذ بالأسباب، وقوله واستعن بالله يعني اسأل الله مع أخذك بالأسباب أن ينفع بالأسباب، لأن الله عز وجل لو شاء أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب حصل، ولو شاء أن يوجد السبب ثم يوجد المسبب حصل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا الإنسان إذا أراد الحصول على الولد ليس هناك سبيل إلا الزواج، ما يمكن الإنسان يجلس في بيته وقال إن شاء الله بقدر الولد يأتيني ولا ما زوجت، هذا سفه، هذا سفه، اللي حصل يبحث عن ولد بدون زواج هذا من السفه، لأن الولد لا عن طريق الزواج، والزواج سبب من الأسباب، لكن قد يوجد الزواج ولا يوجد الولد. وإذا كان الإنسان أخذ بالسبب وعول على الله عز وجل فيكون أخذ بالأسباب وعول على مسبب الأسباب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم قال: تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني أن الطير أخذت بالأسباب، ما جلست في أوكارها تقول تنتظر إذا كان الله بقدر لها شيء يجيها ولا ما تظهر. فكذلك الرسول أرشد إلى الذي يحصل منها، وأنها تغدو خماصا، تبحث عن الرزق، ما تجلس في أوكارها تنظر يجيها شيء ولا تموت، وإنما تغدو خماصا في الصباح خاوية البطون خامصة البطون، ثم ترجع بطانا يعني ممتلئة البطون، ممتلئة، ترجع إلى أوكارها وتأوي إلى أوكارها في المساء وقد ملأت بطونها من الرزق الذي الله تعالى أعطاها إياه وهي قد ذهبت إليه. فكذلك الإنسان يفعل السبب ويعول على مسبب الأسباب. يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل. ثم قال: ويكره الكي، يكره الكي، الكي من العلاج وهو مشروع سائغ، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشفاء يعني يكون في ثلاث، إن كان الشفاء ففي ثلاث، يعني كية نار ومدقة عسل وشرطة محجم. ولكن الكي مكروه، يعني ليس تحريما ولكن تركه أولى. ولهذا جاء في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. ثم أيضا الكي سبب من الأسباب، وفيه ألم وفيه تألم عند تعاطيه، وقد يحصل فائدة من ورائه وقد لا يحصل فائدة، فيكون الإنسان تضرر بأثر النار التي تعاطاها وما حصل له مقصوده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكي وقد أرشد إليه، وإذا فهو من العلاج الذي هو سائغ ولكن تركه أولى، لأن فيه شيء من العذاب وفيه شيء من التألم، وقد يصير الإنسان يبحث عن شفاء فلا يحصل شفاء ولكن حصل له هذا الأذى بالإضافة إلى ما عنده من الأذى. وتستحب الحمية وهي الامتناع عن بعض المأكولات التي قد تؤثر في أحوال وطبائع بعض الناس، فالحمية مستحبة لأنها فيها وقاية من أشياء قد يكون لها مضاعفات إذا أقدم عليها الإنسان وإذا أخذ بها الإنسان، وتستحب الحمية. ويحرم التداوي بشيء محرم سواء كان عن طريق المأكولات أو المشروبات أو المسموعات، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مسموعا. ولهذا قال ويحرم بمحرم، يعني يحرم التداوي بشيء محرم أكلا، كأن يكون مطعوما كمثل لحم الميتة والنجاسة، وشربا مثل الخمر، وصوت ملهات مثل المزامير والأغاني. كل إنسان يعني يتلذذ ويعني يرتاح يعني في مرضه لسماع الأغاني، هذا تعاطيه محرم. لهذا قال ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات، بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تداووا بحرام. والحديث فيه ضعف، ولكن الحديث الصحيح إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وعلى هذا فيبتعد الإنسان عن الأمور المحرمة والتداوي بها، سواء كان عن طريق الأكل أو الشرب أو السماع.
وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق.
وتحرم التميمة وهي خرزة أو عودة تعلق، يعني من أجل أنها تدفع العين أو تدفع البلاء، وأنها مما يدفع به البلاء، فهذا محرم، لأن الإنسان علق نفسه وعلق آماله في هذا الشيء الذي لا يقدم ولا يؤخر، وإنما الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل. والتعليق التمائم حرام، وجاء الأحاديث في منعه وتحريمه، لأنه تعلق بغير الله وتعويل على غير الله عز وجل. نعم.
ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له.
ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لأن الإنسان إذا ذكر الموت كان ذلك رادعا له عن الوقوع في المعاصي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع زيارة القبور، وبين أن من حكم ذلك أنها تذكر بالموت، حيث قال زور القبور فإنها تذكر الآخرة، تذكر بالموت. فالإنسان إذا تذكر الموت خاف مما يكون بعد الموت، ولكن البلاء يأتيه من الغفلة عن الموت، من طول الأمل في الدنيا والغفلة عن الموت وما وراء الموت. فإذا تذكر الإنسان الموت كان ذلك حافزا له ودافعا له إلى أن يشتغل بما يعود عليه بالخير. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وسأله عن الساعة وقال يا رسول الله متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها، ما هو العمل الصالح الذي قدمته لنفسك إذا قامت الساعة. هذا هو المهم في الأمر، أن الإنسان يعرف ماذا عمل من الأعمال الصالحة ليجدها أمامه. الساعة آتية وكل آت قريب، والإنسان إذا لم يدركها سيموت هو قبل أن تأتي، وإذا مات قام جاءت ساعته وقامت قيامته، لأن كل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، لأنه في قبره ينعم ويعذب. إن كان الموفقين فتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالذكر الموت يجعل الإنسان يخاف ويستعد لما بعد الموت بالأعمال الصالحة التي هي الزاد للآخرة الذي هو التقوى، كما قال الله عز وجل تزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير زاد هو الزاد الذي يتخذ للآخرة ويتخذ للحياة الباقية. الطعام والشراب زاد الحياة الفانية، وتقوى الله عز وجل زاد الحياة الباقية، تقوى الله عز وجل زاد الحياة الباقية. لهذا قال فتزودوا فإن خير زاد التقوى، فتقوى الله تعالى هي خير زاد يتزود الإنسان ليوم المعاد. ويستحب ذكر الله إيش؟ ذكر الموت.
ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض.
وعيادة المريض، الإنسان إذا أصابه مرض يعوده الإنسان، لأنه إذا عاده يحصل أجرا بفعل سنة هي عيادة المريض، ولكونه أدى حقا من حقوق أخيه المسلم، وأيضا كونه يؤنسه ويدخل السرور عليه ويدعو له، كل ذلك يحصل بهذا الفعل للحق الذي هو من حق المسلم عن حق المسلم عن المسلم. إذا مرض يعوده ويحصل أجرا بفعله هذه الزيارة التي هي سنة ومستحبة، ويحصل دعاء للمريض وإيناس له وإدخال السرور عليه وتفريح له، وكونه دعا له وأنس المريض به. نعم.
ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر.
ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى، من غير شكوى يعني شكوى إلى الناس وتأثر وجزع وعدم صبر، ولكن كونه مع حمد الله وشكره والثناء عليه يخبر بأنه يؤلمه كذا ويوجعه كذا، ولكن مع حمد الله عز وجل، ما يكون مجرد تألم وتأثر وجزع من غير صبر ومن غير شكر ومن غير ثناء ودعاء.
ويجب الصبر،
ويجب الصبر، الإنسان يصبر، لأن الإنسان إذا يعني أمره كله لا خير، عجبا لأمر المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لا خير، إن أصابته سراء شكر فصار خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن، فهو يكون صابرا عند البلاء وشاكرا عند النعماء، فيكون شاكرا صابرا لا كافرا للنعمة وغافلا عن ما يعود عليه بالخير في الدار الآخرة، ولا جزعا لا يصبر ولا يحتسب.
والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة.
والشكوى إلى الله لا تنافيه، كل إنسان يشكو إلى الله ضعفه ويشكو إلى الله مرضه ويسأل الشفاء لا تنافيه، لأن هذا افتقار إلى الله وسؤال من الله عز وجل أن يحقق له ما يريده من الشفاء والسلامة من البلاء.
ويحسن الظن بالله وجوبا،
ويحسن الظن بالله عز وجل، يحسن الظن بالله عز وجل في حال مرضه، لا يموت أحد يكون له يحسن الظن بالله، يعني أنه أن رحمته واسعة وأن فضله واسع وأنه يعني يشمله برحمته، ما يكون قانطا ويكون يائسا فيكون يعني عند الموت يعني على هذه الحالة السيئة، وإنما يرجو رحمة الله ويرجو فضل الله ويرجو أن تشمل رحمة الله التي وسعت كل شيء.
ولا يتمنى الموت لضر نزل به،
ولا يتمنى الموت لضر نزل به، لأن الإنسان لا يدري ماذا يحصل له بعد الموت، قد يكون ينتقل إلى حالة أشد مما هو فيه من البلاء في الدنيا، قد ينتقل إلى بلاء أشد، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدهم لضر نزل به، وليقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني يسأل الله الخير له في الدنيا أو في الآخرة، لأن كان البقاء خيرا له يحييه ويبقيه، وإن كان الوفاة خيرا له فإنه لأنه سأل شيئا هو على خير، لكن يتمنى الموت يشتريه إيش بعد الموت، قد يكون بعد شر أعظم من هذا الشر الذي هو فيه، لكن إذا كان سأل الله عز وجل هذا السؤال الذي هو إحياؤه إن كانت الحياة خيرا له، ووفاته إذا كانت الوفاة خيرا له، هذا هو الذي فيه الخير وفيه الأدب وفيه الدعاء وفيه العبادة، وأن الإنسان يسأل ما هو خير له، ما هو أصابه مرض فتألم منه وسأل الله الوفاة، قد يكون بعد الموت شيء أعظم من هذا المرض، قد يكون في القبر شيء أكثر من هذا وأعظم من هذا، ثم إن الإنسان في مرضه وصبره واحتسابه يكفر الله عنه السيئات ويحط عنه الخطايا، يكفر الله عنه السيئات ويحط عنه الخطايا، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت، وأرشد إلى ما ينبغي أن يدعو به الإنسان عندما يحصل له شيء يؤلمه في هذه الحياة فيقول الله ما أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكذلك جاء في الحديث الدعاء العظيم الذي في صحيح مسلم, اللهم أحيني إذا كانت الحياة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها حياتنا معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي فيها إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر, هذا حديث عظيم هذا في صحيح مسلم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي, واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. هذا هو الدعاء الجميل, هذا هو الدعاء الذي لا ينطق عن الهوى, الذي أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا, وكلامه فيه العصمة وفيه الخير وفيه البركة. مثل هذه الأدعية عندما يحصل الإنسان عنده يعني شيء يؤلمه و يعني رغب في مفارقة الحياة يدعو بهذا الدعاء, ما يقول اللهم أمتني اللهم أخرج روحي اللهم أقضي حياتي, لا ما يقول هذا, اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كان, اللهم اجعل حياتي زيادة لي من كل خير والموت راحة لي من كل شر. نعم.
ويدعو العائد للمريض بالشفاء,
ويدعو العائد للمريض بالشفاء بأن يشفيه الله ويعافيه. نعم.
فإذا نزل به استحب أن يلقن لا إله إلا الله ويوجه إلى القبلة, فإذا مات أغمضت عيناه.
فإذا نزل به أو نزل به أي الموت, يعني صار عند النزع وروحه تنزع, فيوجه إلى القبلة ويلقن الشهادة فيذكر الله عز وجل عنده فيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله, ويكرر ذلك عليه حتى يقولها, وإن قالها وإلا فيقول له قل لا إله إلا الله, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ونقل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, موتاكم المراد بالموت الذين هم قريبون من الموت, والتلقين إنما هو قبل الموت وليس بعد الموت, بعد الموت ما في تلقين, انتهى الإنسان وخرج من الدنيا, ولكن التلقين ما دام على قيد الحياة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, معناه أنه يلقن الشهادة حتى يقولها ويختم له بها, لأن الشهادة هي المفتاح وهي الختام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله كان يطوف في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, فهي المفتاح والمدخل وهي المنتهى والختام, لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا فيه بيان أن الشيء يطلق على ما يقاربه, وقد أطلق على ما يقارب الموت موت وإن لم يكن موتا لكنه قريب من الموت, كما أطلق على المغرب أنها وتر النهار مع أن المغرب في الليل وليست النهار لكنها قريبة من النهار ومتصلة بالنهار, ما بينها وبين النهار إلا الغروب, إلا غروب الشمس, فقيل لها وتر النهار. وقيل لعيد الفطر يعني قيل لرمضان وذي الحجة شهر عيد, مع أن العيد ليس في رمضان في شوال وهو أول يوم من شوال, ولكنه متصل في رمضان وهو أول يوم بعد رمضان, فأعطي الشيء اسم ما يقاربه. كذلك هنا قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, ومن هنا يتبين أن الحديث الذي ورده هو حديث ضعيف في ذكر الموت أو الموتى, وهو اقرأوا على موتاكم ياسين, اقرأوا على موتاكم ياسين, هذا حديث ضعيف غير صحيح, لكن لو صح فإنه يحمل على من كان محتضرا, لأنه ينتفع بسماع القرآن ويتأثر بسماع القرآن, وأما بعد ما يموت لا يقرأ عليه القرآن, بعد ما يموت لا يقرأ عليه القرآن, وإنما يقرأ عليه هو في مرضه في يعني هو يعتبر ويستفيد ويعتبر ويتعظ فلو صح الحديث فإنه يكون بمعنى لقن حديث لقن وأتاكم لا إله إلا الله، لأنه يراد به ما كان قرب الموت وما كان قريبا من الموت. اجلس
عبد الله بن زاحم مريض واطلب من الله ثم منك الدعاء له
كفاه الله وعافاه. نسأل الله عز وجل أن يشفي الشيخ عبد الله بن زاحم وأن يعافيه وأن يعافي كل مريض وكل مبتلى.
قال فإذا مات أغمضت عيناه.
فإذا مات أغمضت عيناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه إذا خرج الروح تبعه البصر، البصر يتبع الروح إذا خرجت، فتغمض العينان، لأنه يعني ما دام أنه يعني تو على حالوات يعني سهل يعني ضم يعني أطراف العينين، بخلاف ما إذا أخذ مدة فإنه تتصلب، وبقاء العينين منفتحة ويعني كونها تغمض العينان ما دام الوفاة حصلت وعند النزع وخرجت الروح وتبعها البصر فتغمض العينان.
ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون.
ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، يعني يحتسبون ويصبرون ويدعون الله عز وجل لهم بالصبر والمغفرة للميت، ومعلوم أن الجزع لا يأتي بشيء، لو جزعوا وبكوا ما يأتي، لن يرجع المريض، لن يرجع الميت، الميت راح انتهى، ولكن كونهم يصبرون ويحتسبون ويدعون لأنفسهم وللميت يكونون بذلك كسبوا، وإذا حصل منهم نياحة وحصل منهم يعني شيء مخالف لما جاءت به الشريعة فإنهم يتضررون بذلك. ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعن من يتصل بهذا الصفة، وجاء مضافا إلى النساء لأن الجزع يعني يغلب عليهن أكثر، وإلا فإن الرجال كذلك، أن الصالق والحالق والشاق أيضا كذلك مثل الحالقة والشاقة والصالقة، لكن يأتي يعني كثيرا ما يتعلق بعدم الصبر في حق النساء. ولهذا جاء النائحة، والنائحة إذا لم تتب قول موتها تكون كذا، مع أن النائح مثلها، وذلك لقلة صبر النساء. ولهذا جاء منعهن من زيارة القبور لأنهن لا يصبرن كما يصبر الرجال، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، وذلك لأنهن يحصل منهن جزع ويحصل منهن تذكر القريب ويحصل منهن النياحة، فيكسبن إثما بذلك ويتضررن بذلك. الحاصل أنه جاء ذكر هذه الأمور مضافة إلى النساء دون الرجال، مع أن الحكم للرجال مثل ما هو للنساء إذا حصل منهم ما حصل من النساء، لأنه يغلب على النساء الجزع وعدم الصبر، بخلاف الرجال فإنهم أكثر منهن صبرا وأشد منهن تحملا.
قال لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون.
لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، فإن قالوا خيرا أمنوا عليه، وإن قالوا شرا ودعوا بالويل والثبور أمنوا عليه.
وسجي بثوب.
وسجي بثوب يعني يغطى بثوب، يغطى لا يبقى مكشوف وإنما يغطى.
ويسارع في قضاء دينه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الترمذي.
ويسارع إلى قضاء دينه والحقوق التي للناس عليه بأن يخلص منها ومن تبعتها، لأنه كما جاء في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والدين أمره خطير، وأمره ليس بالأمر الهين، الإنسان يعني يحذر أن يتساهل فيه ولا يصير إليه إلا لضرورة. بعض الناس يتساهل في تحمل الدين من أجل تجارة ومن أجل بحث عن مكاسب، ثم يضيع المال ولا يحصل المكاسب وتبقى الذمة مشغولة. لكن إذا كان الإنسان إذا كان مضطر واحتاج إلى الدين يستدين. وأما كل إنسان يقدم على أشياء وهو ليس عنده وفاء فيكون بذلك أقدم على ما يعود عليه بالمضرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يمتنع عن الصلاة على من عليه دين، يمتنع من الصلاة على من عليه دين. ولهذا لما جاء رجلا من الأنصار ليصلي عليه قال هل عليه دين؟ قال عليه ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة علي الديناران، صلي عليه رسول الله وأنا أتحمل الدينارين. فصلى عليه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله ماذا صنع، ماذا فعل الدينار، إيش حصل بالنسبة للديناران؟ فأخبره مرة من المرات بأنه سددهما، فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. وجاء في الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال يغفر للشهيد كل شيء، كل شيء يغفر للشهيد كل شيء. ثم إنه قال بعد ذلك إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني جاء جبريل وأخبره بينه وبين سرا، يعني حتى يستثنيه من أنه يغفر للشهيد كل شيء. قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. هذا كله يدلنا على خطورة الدين. ولهذا يقول المصنف رحمة الله عليه ويسارع في قضاء دينه لقوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة.
وإبراء ذمته من نذر أو كفارة، لأن سواء كان الحق للآدميين أو لله، لأن الحقوق التي لله نذر وكفارات، والحقوق التي للآدميين ديون وحقوق، يعني لهم حقوق لهم. فيسارع في قضاء دينه سواء كان الدين لله أو الدين للمخلوقين. إذا كان عليه نذر يوفى بنذره، يعني إذا كان مالا يدفع مال، وإذا كان يعني صيام يصام عنه، وإذا كان مالا يعني يبذل صدقة يعني يبذل عنه. وكذلك الكفارات، يكون عليه كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة ظهار أو أي كفارة من الكفارات التي هي في ذمته.
أحسن الله إليك. الدين إذا كان أقساط على وقتها تبقى أو يسارع بإدائها كاملة في وقت بعد وفاته؟
هو المبادرة إلى إعطائها ولو كان أقساطا، لأن لأن لأنه لا يدرى يعني بعد ذلك ماذا يحصل. يعني قد ما دام التسديد متوفر وممكن فيبادر إلى التسديد ويتخلص من يعني من إبراء ذمته. ومعلوم أنه لما مات طبعا انتهت يعني ماله، يعني ما فيه إلا أنه يسدد، والباقي يكون وصية وميراث.
وهذا الوجوب إذا كان في التركة، يعني في مال يسدد منه، أما إذا ما بقي شيء
نعم هذاك يستحب لأقربائه ولمن أصدقائه وأن يقوم بتسديد بدلا منه.
ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود.
ثم يبادر في تجهيزه وتهيئته للدفن. والحديث يعني فيه ضعف، ولكن جاء حديث يدل على الإسراع بالجنازة، وأنها إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أن تذهبون بها. فالمبادرة به وبتجهيزه جاءت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ويكره النعي وهو النداء بموته.
ويكره النعي وهو النداء بموته، مثل ما كانت الجاهلية يفعلون. إذا مات ميت ركبوا بعير وصار ينادي فلان ابن فلان مات، فلان اللي يفعل كذا وكذا مات، فيصير يعني نعي، هذا نعي، هذا هو النعي الجاهلية، هو محرم.
أحسن الله لك. إخبار الإمام الجماعة المسجد بموت فلان والصلاة عليه ستكون في
المكان. ما في بس الإخبار بأن من أجل أن يصلى عليه في مكان آخر هذا طيب, يعني كون الناس يعلمون بأن فلان مات اليوم وأنه سيصلى عليه في المسجد الفلاني ويذهبون للصلاة عليه, هذا 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 شيء طيب. ما المقصود منه الشفاعة له, وليس المقصود منه النعي, لأن المقصود هو أن يحصل الإنسان الذي سيصلي عليه أجرا بالصلاة عليه وتشييعه, وأيضا الميت يستفيد من دعاء الناس له وشفاعتهم له, فمثل هذا لا بأس به إذا كان مثلا أهل البلد وفي مساجد, والجنازة في العادة يصلى فيها مسجد في مسجد معين مثلا الجامع الكبير عندهم, أو يعني المكان يعني المسجد له ميزة على غيره, ويقال أنه في المكان المسجد الفلاني سيصلى على فلان العصر أو المغرب أو الظهر, فهذا لا بأس به, وليس هذا من قبل النعي المذموم, بل هذا في مصلحة.
تعبير المؤلف ويكره النعي, يعني محمول على الكراهة التنزيه,
ما أدري هل يقصد كراهة التحريم أو كراهة التنزيه,
لكن يظهر
نعم
ظاهر حكم المسألة تحريم.
والله هو من أعمال الجاهلية, أقول من أعمال الجاهلية, وأعمال الجاهلية كما هو معلوم في أشياء جاءت الشريعة بمنعها وجاءت الشريعة بإقرارها, أشياء جاءت بإقرارها وأشياء جاءت بمنعها, والذي تمنع منه وهو من أعمال الجاهلية محرم.
وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية.
هذه الأمور التي هي غسله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه هذا فرض كفاية, ما يلزم الناس كلهم يجون يشاركون, وإنما المهم أن يوجد في هذا ولا يترك ولا يهمل, وإذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين, ولو تركه الجميع يأثمون جميعا, هذا هو معنى الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي, أي أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. وأما الفرض العين كل واحد يجب عليه بعينه, وأي إنسان يحصل منه التخلف عن الواجب فإنه يأثم. فغسله كل وتكفينه وما يلزم كل أحد يقوم بهذا, وإنما يقوم به من يحصل به المقصود. نعم.
ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة.
ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك, يعني كره التنزيه, طبعا معلوم أنه كره التنزيه كل إنسان يعني يأخذ أجرة على كونه يغسله أو كونه يعني كفنه أو كونه يشيعه أو كونه يعني يضعه في قبره, يعني هذا أخذ شيء مقابل على هذا يعني ليس بطيب. لكن إذا كان الناس ما حصل مثل حفر القبور ويعني واحتاج الناس إلى أن يوجد مثل ذلك وأن يعطى من يحصل منه ذلك أجرة فإنه لا بأس بذلك, ولكن كون الكراهية يعني في الغسل وفي الدفن وفي التكفين هذه الأجرة يعني كره التنزيل ليس كره التحريم.
وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة.
وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة, ثم أيضا حمله يعني لبلده, يعني الإنسان إذا كان المكان الذي مات فيه لا محذور فيه ولا يعني يحصل يعني شيء في الاعتداء عليه وعلى جسده, فينبغي أن يدفن في أي مكان يموت فيه ما دام أنه لا ما يحصل مضرة على جسده بأن يعني ينبش وأن يحصل شيء يؤذيه أو شيء يضره. نعم.
ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة.
ويسن للغاسل الذي يغسل الميت أن يبدأ بالميامن
بأعضاء
الوضوء والميامن, يوضئه ويبدأ بالميامن, هذا هو الذي, ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغاسلات يعني لإحدى بناته أو قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها, ابدأ بما يمنيها ووضع الوضوء منها، ويكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا يعني وترا يعني عند على حسب الحاجة لذلك، ويكفي مرة واحدة. الواجب هو مرة واحدة، وما زاد على ذلك هو تبع الحاجة، إن كان هناك حاجة إلى زيادة الغسل وزيادة التنظيف يفعل. نعم.
وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، صححه الترمذي، ولفظه: والطفل يصلى عليه.
والسقط هو الذي يسقط يعني من غير تمام، يعني بخلاف الذي يأتي وقت ولادته ويولد ويموت ويولد ميتا، هذا ما يقال له سقط. السقط هو الذي سقط قبل تمامه، بأن يكون من حين نفخت فيه الروح وتخلق، وذلك بعد أربعة أشهر، يغسل ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم.
ومن تعذر غسله لكونه يغسل بالماء، إما لكون الماء غير موجود أو موجود ولكنه يؤثر على جسده بأن يتهرى، يعني بأن يكون يعني مضى عليه وقت وتغير جسده، وإذا لمس جسده في الغسل يتمزق يتقطع، فإنه يكتفى بالتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الغسل ويقوم مقام الوضوء، يقوم مقام الغسل ومقام الوضوء. فإذا كان هناك أمر يقتضي التيمم، إما لكون الماء غير موجود أو لكون مثلا امرأة مع رجال أو رجل مع نساء، فإن هؤلاء ييممون، أو يعني فيه شيء من التأثر، ويعني بأن مضى عليه وقته، وإذا لمس باليد وحرك عليه يتمزق وتهرى، فإنه يكفن ييمم.
والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه، ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق.
ثم إنه عند تكفينه الواجب ثوب واحد يغطيه ويواريه، هذا هو الواجب، وإذا زيد إلى ثلاثة فهذا مستحب، وإذا لم يمكن وجود الثوب الذي يكفيه ولكن يكفي لبعضه، يبدأ بعورته هي التي تستر وتغطى، فإن زاد شيء على العورة صار للرأس وما يلي الرأس، وإن بقي شيء من بقية جسده لم يحصل أو لم يمكن حصول ثوب أو لباس يواريه، فإنه يجعل عليه ورق أو حشيش اللي هو حشيش الرطب أو ورق شجر.
ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة.
وعندما يقدم للصلاة عليه، هذا من الأحكام التي تختلف فيها الرجال والنساء، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء شيء يدل على التفريق أو على تخصيص الرجال بأحكام والنساء بأحكام، وهذا منها، فإنه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذه السنة، يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، والشريعة جاءت بتفريق بين الذكور والإناث في مسائل عديدة، منها هذه، ومنها النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية اللي ما أكلوا الطعام، وكذلك الخمس التي فيها النساء على النصف من الرجال، وهي الدية والعقيقة والعتق والميراث والشهادة، فإن المرأة على النصف من الرجل في ذلك. الحاصل أن الأصل في الأحكام هو التساوي بين الرجال والنساء، وإذا وجد شيء يفرق بين الرجال والنساء كهذا الذي معنا في هذا الحديث، فإنه يصار إلى التفريق، لأن السنة جاءت به. وقد يحصل أنه يأتي في بعض النصوص ذكر الرجال، والأمر لا يخص الرجال، ولكن لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال يأتي ذكر الرجال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. كذلك المرأة التي كانت معتادة أن تصوم الاثنين والخميس ووافق يوم 30 فحكمه حكم الرجل. والتنصيص على الرجل لا لأنه حكم يختص به بل لأن الغالب أن الخطاب يكون مع الرجال، وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء حتى يأتي التفريق والتمييز بين النساء والرجال. نعم.
ويكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
ثم إنه ذكر المصنف رحمه الله صفة صلاة الجنازة وأنها أربع تكبيرات، أربع تكبيرات يأتي بها وهو قائم فيكبر التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويأتي بعدها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بتكبيرة الثالثة ويدعو فيها الميت، ثم يكبر تكبيرة الرابعة ويسلم بعدها. فتكون والمقصود من 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 صلاة الجنازة هي الدعاء للميت والشفاعة للميت، هذا هو المقصود من منها. وقد جعل بين يديها أن الإنسان يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب قبول الدعاء، يعني كون الدعاء يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب قبوله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في صلاته سأل الله عز وجل لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال عجل هذا. ولهذا جاء في صلاة الجنازة سبق الدعاء بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الميت هو أحوج ما يكون إلى دعاء الناس له بذلك الظرف الذي غادر فيه الدنيا وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فهو كونه يدعى له ويؤتى بالأسباب التي هي من أسباب قبول الدعاء، ويسبق حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء، هذا من الأمور المطلوبة. ولهذا جاء صلاة الجنازة على هذه الكيفية. ثم يكبر يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، تكبيرة الإحرام لا إشكال فيها، وأما تكبيرات تكبيرة الأخرى فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وجاء عنه مرفوعا، وقد رجح ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وذكر ذلك في تعليقه على فتح الباري في كتاب الجنائز، وذكر أنه أخرجه الدارقطني في كتاب العلل، وأنه من طريق عمر بن شبه، وأنه قد رفعه فيكون بذلك ثابتا مرفوعا كما أنه ثابت موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
ويقف مكانه حتى ترفع، روي ذلك عن عمر.
ويقف مكانه حتى ترفع، الجنازة كما هو معلوم هي ترفع من حين ما ينتهي من الصلاة عليها ترفع، لكن ما يكون الإنسان يعني يذهب وينطلق يعني من حين ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم ينصرف، يعني ينطلق حتى ترفع، لأنه صلى عليها فلا يبادر إلى تركها أو إلى ترك مكانه وهي باقية في مكانها، وإن كانت هي لا تبقى، ولكن المقصود من ذلك أن الإنسان ما يسرع إلى الانحراف عن استقامته وعن حالته التي هو عليها. نعم. وإنما يبقى يتريث، وإن كان لا مجال للتريث لأن الجنازة ما تبقى. ولهذا من فاته شيئا من التكبيرات فإنه يقضيه بعد سلام الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمن جاء وقد سبق وقد سبق بشيء من التكبيرات فإنه يدخل مع الإمام ولكن يقضيه بسرعة، لأن الجنازة ما تبقى موجودة حتى يعني يطيل وحتى يدعو، لأنه يدعو ما قدام جنازة ويقف وليس أمام جنازة، لأن الجنازة ترفع بسرعة.
ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه.
ومن لم يصلي عليها يمكنه أن يصلي عليها، من لم يصلي عليها عندما يصلي عليها الصلاة العامة يمكنه أن يصلي عليها في المقبرة بأن يصلي عليها إذا وضعت قبل أن تدخل في اللحد أو بعد أن توضع في القبر وتدفن ولو إلى شهر. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه فقد رجلا وامرأة, يعني كان أحدهما يعني يقوم المسجد وينظفه ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه وقال إنه مات, فقال أما أذنتموني ما أخبرتموني, فأخبروا بأن كانت ليلة ظلمة وكرهوا أن يوقظوه وأن يعني يحصل منهم إزعاج له صلى الله عليه وسلم, فذهب وصلى على قبرها أو على قبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل على أنه والتحديد بشهر ما نعلم عن شيء يعني يدل عليه, ولكن المقصود من ذلك أن يكون بعده في وقت قريب. أما إذا طال الأمد فإنه لا يصلي عليه وإنما يدعو له بدون صلاة.
ولا بأس بالدفن ليلا.
ولا بأس بالدفن ليلا, الدفن بالليل والنهار كله جائز لا بأس به, وقد دفن أبو بكر ليلا. نعم.
ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها.
ويكره عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها, الأوقات الضيقة الثلاثة التي جاء في الحديث نهينا يعني عن أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا, لأنها أوقات قصيرة جدا يعني دقائق معدودة, فلا يصلى فيها ولا تدفن الجنائز فيها وإنما ينتظر. نعم.
ويسن الإسراع بها دون
الخبر. أما في الوقتين الطويلين من بعد صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس فإنه يصلي على الجنازة فيها ويدفن الموتى فيها, وإنما المنع في الأوقات الثلاثة القصيرة. نعم.
ويسن الإسراع بها دون الخبب.
ويسن الإسراع بها دون الخبب, يعني ما يمشى فيها ببطء ولا يسرع سرعة يعني قد تتعرض للسقوط أو يعثر أحد منهم فيسقط ثم يتساقطون وتسقط الجنازة معهم, وإنهم يمشون بسرعة متوسطة لا ليست تباطؤ ولا خبب الذي هو إسراع شديد قد يؤدي الإنسان يعثر ثم يسقط بعضهم على بعض فيسقط الجنازة عليهم.
ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن.
نعم, الذين يتبعونها يجلسون إذا وضعت, إذا وضعت على الأرض هم يجلسون, إذا أرادوا أن يجلسون ومن أراد أن يقف يقف.
ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله. ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا. ولا بأس بالدفن ليلا. ثم قال ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا.
نعم, الإنسان عندما يتبع الجنازة لا يكون غافلا لاهيا مشغولا بأمور الدنيا وبأحوال الدنيا, ولا يؤثر فيه ذكر الموت ولا مشاهدة القبور, وإنما عليه أن يتذكر مآله وأنه سيصير إلى ما صار إليه أولئك الذين في القبور, وأنه سيكون سيحمل على النعش ويحمل على الرقاب, وسيأتي يوما يكون متبوعا وهو تابع, فعليه أن يتذكر مآله ويتذكر النهاية التي ينتهي إليها ويستعد لذلك بالأعمال الصالحة, ولا يكون غافلا لاهيا يتكلم في الدنيا وأمور الدنيا ويضحك وما إلى ذلك, فإن عليه أن يكون مقبلا على الله عز وجل خائفا راجيا متذكرا مآله متفكرا في حاله وما يؤول إليه, وأنه سيأتي عليه يوم من الأيام يكون من أصحاب القبور وممن يحمل على الرقاب, فيستعد لذلك اليوم ولتلك الحال بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل.
ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل.
ويستحب أن يدخله القبر من عند رجليه إن كان أسهل, يعني بحيث يأتي يعني من جهة رأسه من جهة رجليه ثم حتى يصل إلى رأسه إلى مقدمه يعني من الجهة الأخرى فيوضع في لحده.
يعني رجلي القبر.
رجلي القبر. نعم, رجلي القبر.
ويكره أن يسجى قبل قبر رجل.
ويكره أن يسجى قبر الرجل يعني يغطى يعني يغطى. والمرأة يعني يمكن أنها تسجى ويعني ويعني إذا وضعت في قبرها يذهب بالشيء الذي تغطى به لأنه قد يكون النظر إلى أعضائها وإلى مقاطعها إذا ذهب الغطاء، وإنما تدخل في القبر عليها الغطاء ثم بعد ذلك يزال الغطاء. بخلاف الرجل فإن الرجل أمره ليس كالمرأة.
ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم.
لا يكره للرجل يدفن امرأة ومحرمها موجود، لأن بعض المحارم يعني قد يكون عندهم ضعف ما عندهم تحمل، ويعني قد يكون عندهم شيء من الضعف، فلا يكره للرجل أن يدفن امرأة هو ليس من محارمها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأن المحارم ليس كلهم عندهم القدرة وعندهم يعني تحمل، قد يكون عندهم بعضهم ضعف وعندهم ما عنده قدرة، فكونه يتولى ذلك من يكون أجنبيا منها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك لا بأس.
واللحد أفضل.
واللحد أفضل من الشق. واللحد هو إذا حفر القبر ووصل إلى قاعه وعمقه يحفر في الجهة التي جهة القبلة، في الجهة التي جهة القبلة يحفر، يعني بحيث يكون الميت يعني داخلا تحت الجدار القبر من جهة القبلة، ثم يوضع اللبن ينصب عليه على الأرضية القبر وعلى جدار القبر من جهة القبلة. ويجوز الشق، والشق هو إذا حفر القبر يشق في وسط شق ثم يوضع الميت في الشق ثم يوضع اللبن فوقه فوق يعني من أطرافه على جانبي القبر، فاللحد أفضل من الشق، والشق جائز، والرسول صلى الله عليه وسلم لحد له ووضع في لحد. وقيل له لحد لأن فيه ميل عن سمت القبر، لأن اللحد والإلحاد هو الميل، والملحد هو المائل عن الصراط المستقيم، فكان اللحد يعني قيل له لحد لأن فيه ميل عن سمت القبر، لأنه مو تحت سمت القبر وإنما داخل.
ويسن تعميقه وتوسيعه.
ويسن تعميقه، تعميق القبر بحيث يكون عمقه يعني نازل، يعني حتى لا يكون عرضة لأن تأتيه السباع فتحفره إذا كان قريبا فتتعدى على جسده، فإذا كان بعيدا صعب عليها ذلك. وكذلك توسيعه يعني ما يكون ضيق بحيث أنه يحشر حشر، ويعني يكون فيه يعني حشر له بحيث يعني قد يؤثر على جسده يعني أي جوانب القبر، فيكون واسعا ويكون عميقا، عميقا لئلا يعني تصل إليه السباع والحيوانات، وواسعا لئلا يؤثر إلى جسده يكون يصير ضيق.
ويكره دفنه في تابوت.
ويكره دفنه في تابوت الذي هو صندوق يعني يوضع به، وإنما يوضع في لحده، أقول يوضع في لحده ولا يوضع في تابوت.
ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله.
ويقول عند وضعه في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله، كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده.
ويستحب الدعاء عند القبر واقفا عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولكن كل واحد يدعو على حدة، ما هو الناس يدعون دعاء جماعي أو واحد يدعو والناس يؤمنون، كل واحد يدعو، كل واحد يدعو.
ورفع اليدين
ما أعرف يعني شيء يدل عليه ولا أعرف شيء يمنعه.
ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات.
ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات حتى يكون مشاركا في الدفن، يكون مشاركا في الدفن.
ويستحب رفع القبر قدر الشبر.
ويستحب رفع القبر قدر الشبر حتى يعرف أنه قبر، ما يكون ماسح للأرض حتى لا يوطأ وحتى لا يمشي عليه وحتى لا يمتهن، المهم أن يكون مرفوع. ثم أيضا القبر يرفع بمقدار تراب القبر، بمقدار تراب القبر, يعني لا يزاد عليه شيء, يتابع يعني بشيء من خارج.
ويكره فوقه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدع تمثالا إلا طمسته, ولا قبرا مشرفا إلا سويته, رواه مسلم.
ويكره فوقه يعني لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته, ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه.
ويرش عليه الماء يعني حتى يلتبت, حتى لا يطير في الهواء, لأن لو كان يعني تراب كذا ناعم ما هو ملتبد يطير في الهواء فيؤدي إلى أن يذهب علامة القبر, لكن إذا وضع عليه رشة بالماء أو وضع عليه حصبة تحفظ ترابه حتى لا يطير, لأن المقصود هو بروز القبر, يعني بمعنى أنه يعني ما يصير مماسح للأرض بحيث الناس يمشون على القبور وهم لا يميزون بين القبور وما بين القبور.
ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف, لما روي في قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه.
ولا بأس بتعليمه يعني وضع علامة يعرف بها, لكن بدون كتابة, لا يكتب عليه, ولكن وضع علامة عليه مثل حجر أو يعني شيء يعني يتخذ الإنسان علامة له بأن يقول هذا قبر فلان. نعم, لا بأس بذلك, لأنه جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه.
ولا يجوز تجصيصه, لأن التجصيص يعني معناه سواء كان بالجص أو الإسمنت, لأن هذا يعني شيء من فيه شيء من الغلو أو شيء من يعني أشياء محذورة. ولا البناء عليه بأن يبنى عليه بناء, لأن هذا من وسائل الغلو الذي يؤدي إلى الشرك.
ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه, رواه أبو داود.
ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه.
خرب وقت الإقامة.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.